بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله قيمنا مع الإعلامي، أبرز المهارات والقيم التي ينبغي على الإعلامي أن يتحلى بها، كيف يستثمرها في مجال عمله، وما هي التحديات التي تواجهه، مع استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات. نرحب بداية بضيوفنا في الحلقة، الإعلامي والكاتب الصحفي حمدان بن سلمان الغامدي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ حمدان.
أهلا وسهلا،
شاكرين وجودك معنا.
مساء الخير عليك دكتور مصطفى، أمسي على الدكتور العزيز فؤاد، سعيد بتواجدي معكم اليوم.
نحن سعداء بكم.
أشكر لكم كريم الدعوة، وإن شاء الله نوفق اليوم في تقديم رسالة بسيطة موجهة في عن الإعلامي للمتابع والمشاهد.
إن شاء الله. كما نرحب أيضا مشاهدينا بالدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي أبو هشام، وحيا الله الأستاذ حمدان. وأعتقد أنها حلقة إعلامية، ونحن في منبر إعلامي، فأعتقد بأننا جئنا في المكان المناسب، وإن شاء الله تخرج الحلقة
إن شاء الله. بداية أبدأ معكم دكتور فؤاد، يعني مقدمة حول يعني ربط بين منظومة القيم ومهنة الإعلام بشكل
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا. أولا دعنا نؤكد على مفهوم عظيم جدا، الإسلام دائما وأبدا بآدابه وأحكامه وتشريعاته جاء بالشمولية الكاملة. وعندما نتحدث عن إبلاغ الصوت للطرف الآخر، نحن نتحدث عن وسيلة إعلامية. فالإسلام راعى في البدايات بكل وضوح أن يكون هناك صوت واضح يصل إلى المستهدف، وهذا ما يمكن أن نسميه نحن اليوم بالإعلام، يوصال الصوت للطرف الآخر أو بوسيلة اتصال بالطرف الآخر. كان ربما في بداية الإسلام قضية المخاطبات، دعوات الوفود، السفراء الذين كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يمثلون شكل من أشكال الإعلام. ربما كانت الأشعار تمثل شكل من أشكال الإعلام، يعني كانت أحيانا الأشعار العربية تطير بين القبائل العربية، فتعرف قبيلة بشعر معين وتعرف قبيلة بشعر آخر، وربما بيت هجاء واحد يشهر شخص وينقص شخص آخر،
ويتداول
بين الناس. فكانت الوسائل في بداية العصر ما قبل الإسلام وعصر الإسلام كانت ربما تتجه إلى اتجاه معين، ثم بعد ذلك تطورت الوسائل وتطورت الأمور، وأصبح المنبر الإعلامي منبر يوصل الرسالة إلى آلاف أو ملايين المشاهدين. ومن هنا لا يمكن أن نتصور أن هذه المهنة العظيمة التي تخاطب هذه العقول المختلفة يمكن أن تنفك عن القيم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنجح رسالة الشخص الإعلامي ما لم يكن لديه منظومة قيمية تضبط تلك المهارات وتوصل ذلك الصوت بطريقة صحيحة. هذه القيم قطعا لها ارتباط ببعد ديني، بعد ممارسي، بعد مهني، بعد اجتماعي صح التعبير. صحيح. فكل هذه المنظومة يمكن أن تضع الإعلامي في المسار الصحيح ليوصل الرسالة الصحيحة بالطريقة الصحيحة.
نعم جميل.
ومن هنا نؤمن بهذا الارتباط الوثيق.
نعم، إذن ارتباط وثيق بين منظومة القيم ومهنة الإعلام.
صحيح.
والإعلامي بشكل يومي مع منظومة القيم، وهناك تحديات تواجهه.
الحديث اليوم لما نتكلم عن الإعلامي، في عندنا مفهوم جديد موجود اليوم يجب يعني نوصل رسالتنا من خلاله. الإعلام رسالة، والإعلامي يحمل حقيقة الرسالة سامية. فوين تواجدك أنت من هذه الرسالة؟ هل هي إيجابية أو سلبية؟ لذلك تعريف القيمة في هذا المجال عبارة جميلة دائما بنرددها في الإعلام عندنا، تحدث حتى أراك. بعض الإعلاميين أحيانا يطلع برسالة سلبية للأسف، وينكر أو يتناسى ويتجاهل أنه خلفه متابعين كثر.
نعم.
شباب، كبار سن، صغار سن، فتيات، سيدات. بالتالي التأثير الإيجابي في هذا المفهوم وفي هذه الرسالة كإعلامي لما ترسلها أنت محاسب عليها. متى ما كان الشخص إيجابي ويحمل قيمة دينية أو إسلامية أو تربوية قيمة لعاداتنا وتقاليدنا مثل ما ذكر الدكتور فؤاد، فأنت بالتالي إعلامي تحمل رسالتك الإيجابية ووظفها معك،
ويضع
بصمة في التأثير. إذا وضعتها بالشكل السلبي فتأكد أنك أيضا تساهم في ضياع أو في رسائل سلبية للمجتمع. لذلك حتجد إعلاميين مثاليين وجيدين يقفون لك بالمرصاد ويتتبعون هذا الطرح ويكون عندك عندهم ردود تعاكس هذا الاتجاه. لذلك غرس هذه القيمة الإيجابية والرسالة المعنوية التربوية المثالية يجب أن يكون من الأصل موجود. بنتبنى أحيانا في الإعلام ثلاث نقاط رئيسية: الشفافية، الوضوح، الحياد. متى ما كانت رسالتي شفافة وواضحة حتبدا الناس تتقبلها.
سنأتي إن شاء الله على القيم هذه
بالتفاصيل. الحياد تكون على تباين، ما تكون تميل في طرح على طرح. الشفافية والوضوح والحياد، هذه النقاط الثلاث اللي انا اتوسع فيها
ان شاء الله. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر ارقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا باذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقه، والذي يقول: برايك ما اهم القيم التي ينبغي على الاعلامي ان يتحلى بها؟ دكتور، لعلنا نبدا معكم، اهم القيم التي تراها ان يتحلى بها الاعلامي اليوم.
جميل. انا سانطلق من الكلمه التي ذكرها الاستاذ حمدان في قضيه عظم الأمانة والمسؤولية التي هي على عاتق الإعلامي. في البداية سأذكر بقضية بسيطة في قضية القيم. هناك قيم مشتركة بين جميع المهن التي هي في الأساس تحت دائرة المسلم النافع للآخرين، وهي قيمة الإخلاص ومراقبة الله عز وجل. وهذه يجب، يعني لن نستطرد فيها لكن يجب أن نؤكد عليها. في الأخير أنت عندما تظهر على أمام الجمهور من خلال قناة أو شيء مسموع أو من خلال كتابات صحفية أي ما كانت، في الأخير يجب أن يكون هذه الكتابة تحت دائرة مراقبة الله عز وجل وإخلاص العمل لوجه الله. هذه قضية مسلمة لا أريد أن أستطرد فيها، لكن سأبدأ مباشرة بالقيمة الأولى التي أعتقد بأنها في غاية الأهمية للإعلامي، هي قيمة المصداقية. الإعلام اليوم صوت يسمع آلاف وملايين الناس، وسيسمع من يمكن أن يتثبت من المعلومة، وسيسمع من يعتبره هو مصدر المعلومة الصحيح. وبالتالي لو لم أكن أنا كإعلامي أمتلك المصداقية في إيصال رسالتي بشكل صحيح، ربما أدخل الناس في نفق من الأكاذيب والإشاعات التي تضر بالمجتمع، تضر بالفرد. يعني كم من كلمات ربما مررت إعلاميا أو مررت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أساس من الصحة، أضرت بلحمة وطنية، أضرت بترابط اجتماعي، هدمت بيوت، شتتت أشخاص، أوجدت فتن وتناحرات ونزاعات بين الناس بسبب عدم الدقة وعدم المصداقية في نقل المعلومة. إذن القيمة الأولى التي أعتقد أنها في غاية الأهمية هي قيمة المصداقية التي نبني عليها رسالة.
وهي بالمناسبة يعني أكثر التعليقات وردت في الجانب المصداقية والحياد.
جميل يعني
الناس أيضا أستاذ حمدان، جوانب عملية في موضوع كيف يكون مصداق.
طبعا لما نتكلم إحنا في الإعلام في أي موضوع، في عندنا جوانب عديدة: اقتصادية، سياسية، تربوية، رياضية، اجتماعية، أسرية. لازم نفرق فيما بين نقطتين أساسية: فيما بين الرأي الشخصي لي أنا كإعلامي اللي يتواكب مع فكري ومع توجه المجتمع ومع العادات والتقاليد، أو مع المعلومة مثل ما تفضل الدكتور الحقيقية الصحيحة اللي ممكن أنا أنقلها إلى هذا المجتمع. رأيك الانطباعي أنت كشخص تدخل فيه في نوع من التباين أو نوع من التضاد أحيانا، أنك مقتنع أنه هذه المعلومة اللي عندك صحيحة موجودة كمعلومة، وتجي أنت كإعلامي تتبنى الرأي الآخر لها أو المعلومة الصحيحة، تتبنى معلش الكلمة المفردة الكذب، يعني الرأي الآخر لها صحيح. وتبدأ تدافع عنها وتبدأ تنقلها وتبدأ تحطها في حسابك في تويتر وتبدأ تتناقلها على الهواء. الموضوع هنا خطير جدا، يعني كوني أحصل على معلومة رئيسية صحيحة وكوني أحصل على رأي انطباعي وأبغى أبثه كنوع من السموم وألوث فكر أو ألوث مجتمع أو أني مثل ما تفضل الدكتور أهدم بيت وأوصل رسالتي بالطريقة هذه، لا، إحنا نقول بالأخير لازم أنك تتأكد مثل ما تفضلت عندك في الحساب في تويتر. الناس ما هي اليوم مغفلة، لكن تبدأ تبحث عن الرأي الجميل اللي يبعث مصداقية، وبالتالي تصير أنت كشخص تحمل رسالة قوية، يصيروا متابعينك، يصيروا عندك.
وكما ذكرت في البداية هناك الإعلام يزرع القيم إيجابية أو سلبية.
صحيح.
سواء كان
تعتمد على في البداية على الجزئيتين اللي أنا ذكرت في البداية: المعلومة الصحيحة اللي أنت تنقلها أو رأيك الانطباعي. رأيك الانطباعي لازم يكون مبني على هذه المعلومة اللي أنت تساهم في إثراء المجتمع ونقلها بالطريقة الصحيحة.
أحياناً أستاذ حمدان، وربما هذا يعني كلام مهم في جانب المصداقية، أحياناً قد لا يكذب الإعلامي بشكل مباشر، قد لا يكذب. طبعا نحن ننظر بس امثله، والا نحن حسن الظن في جميع اعلاميين نتائج اعتقد انهم كلهم على خير ان شاء الله، لكن احيانا قد لا يتعمد الكذب بشكل مباشر، انه يعرف ان الكذب بشكل مباشر سيكون مكشوف، لكن قد يستخدم من الاساليب التي تعطيني نوع من الالتواء في فهم المعلومه او التسرع في فهم المعلومه. احيانا كنا نتحدث مع بعض من يصيغ الاخبار، احيانا فاحيانا بعض الاخبار العنوان منها قد يعطيك معنى آخر غير ما هو في الداخل.
صحيح.
قد يكون الهدف صحيح. تشويقي من باب أني أشدك أو كذا لآخره، لكن قد أنا كقارئ لا أقرأ إلا العنوان وأذهب بهذه المعلومة مباشرة وأبدأ تناقلها، ترى والله ثبت كذا، ترى صار كذا، ترى حصل كذا إلى آخره. فالمصداقية تأخذ بعد آخر، أنك أنت تبحث عن المعلومة الحقيقية وتقدمها. الأمر الآخر أن تكون دقيق في تقديمها، يعني العبارة دقيقة وواضحة تتناسب مع أفهام الناس المختلفين. القضية ليست تسويق، القضية ليست ترويج لأن أقول الكلمة الفلانية وأكون صاحب السبق فيها، قد لا تكون الكلمة
أنا صحيح. لغة المانشتات يا دكتور إذا سمحتوا لي في الجزئية هذه
صحيح.
إذا ما كان المحتوى الإعلامي الموجود فيما بعد في القناة أو في الإذاعة أو حتى في الصحيفة، إذا ما كان المحتوى الموجود يتواكب مع المانشت الموجود، بالتالي أنت تحتاج 3-4 مانشتات بهذا الشكل لتكشف إما مصداقية هذه صحيح. الوسيلة الإعلامية
صحيح.
أو معليش كذبها، فبالتالي لازم يكون متوافق المحتوى مع هذا صحيح. الباشر
أرجع إليك بعد نأخذ اتصال من تونس، معنا أم أحمد من تونس. تفضلي أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
حياكم الله.
كل شيء وبحب الأخوين. هذا في ميزان حسناتكم جميعا.
آمين.
على كل حال بالنسبة للإعلام، الإعلامي هو له سيف ذو حدين، هو له سيف ذو حدين، فإما أن يكون سيف صدق وعدل وكلمة يخاف بها الله أمام الناس وأمام الله ويرضي ضميره، أو يكون عكس ذلك، فإما هذا السيف ذو حدين يعني إما أن يكون شيئا فيه مصلحة الناس ومصلحة المجتمع، أو شيئا يكون منتها ليس فيه مصلحة للجميع وفيه من التزويف والتزوير الحقائق، وربما نقول لا نقول الكذب لا، ولكن نقول تزوير وتسويف وتفخيم الأمور وتهويلها، وهذا منتها لا يكون إلا ليس إلا يكون فيه بطرا للمجتمع.
نعم، أشكرك على هذه المشاركة أم أحمد من تونس، ودائما يعني مشاركاتكم معنا فيها نفع. أعود يعني كما ذكرت الأخت أم أحمد، الإعلام هو يعني سيف ذو حدين. اليوم لابد للإعلامي نفسه أن يكون هو مؤهل يعني للتعامل مع المسائل.
هي وجهت حتى رسالة لنا في موضوع المفردة اللي ترددنا أن نقولها موضوع الكذب يعني، وطفتها هي بالتزوير أو التضليل يعني. مفردات جميلة. هذا مستوى المتلقي اليوم لما تحاول أنت تمرر عليه معلومة خاطئة أو تحاول تمرر عليه تضليل في جزئية معينة هو فاهم، لكن يحتاج أحيانا مننا كنحمل رسائل أنه نوجه التوجيه الأمثل. هو أساسا يعرف الصح ويعرف الغلط، لكن يحتاج فقط نوع من التعزيز، نوع من التأكيد مننا كأشخاص مختصين ومتواجدين ولنا تأثير في المجتمع في حمل هذه الرسالة. فلما يكون اليوم أنا كسيف مؤثر إيجابي، بالتالي راح تكون تأثيري لهذه الأسرة وما بعد هذه الأسرة وعلى مستواها، لأنه اليوم القنوات الفضائية داخل البيت جزء لا يتجزأ من الإعلام المنتشر بشكل كبير.
صحيح.
فلما يكون السيف هذا إيجابي مثل ما تفضلت أم أحمد، فتأثيره عالي جدا في استمرارية النجاحات. لما يكون تأثيره سلبي للأسف أنت يعني دخلت مدخل خاطئ جدا، وبالتالي تهدم أسرة وتهدم بيت، وبالتالي كم أسرة شافتك أو تابعتك في هذا الطرح أو في هذه الرسالة. فلا تعتقد أنه معلومة اللي أنت تنقلها أو الرسالة اللي أنت بتنقلها وتعتقد أنك حققت مبتغاك كإعلامي
صحيح.
أنه أنك أنت نجحت في الأخير، نجاحك من صحة المعلومة وفشلك من فشل المعلومة.
صحيح. صحيح. نعم. يعني تعليق على
لا أم أحمد الله يجزيه الخير، يعني دائما وأبدا تضيف إضافات جدا رائعة، ومثل ما ذكر الأستاذ حمدان اليوم أصبح المتلقين بالفعل على درجة عالية من الوعي. أنا ربما يمتد حديثي في لازلنا في المصداقية، لأنه أم أحمد أكدت على قضية المصداقية. القيمة دائما المرتبطة بالمصداقية والصدق هي قيمة الأمانة، والأمانة أيضا جزء منها قضية النزاهة. نحن عندما نتحدث عن قضية الأمانة نتحدث عن الميثاق الشرفي الذي يتولاه أو يتبناها الإعلامي عندما يظهر في أي قناة. ونحن اليوم نتكلم عن إعلامي يظهر من خلال منبر التلفاز أو يظهر من خلال صوت الإذاعة أو يظهر من خلال السوشيال ميديا، يعني قد يكون له قناة على اليوتيوب وهو إعلامي من خلال اليوتيوب، يعني إذا الكلام عام، أو يظهر من خلال الصحافة والكتابة والأخبار.
بالمناسبة يا دكتور أنت قاعد تتكلم على نقطة مهمة جدا اللي هو الميثاق. مفردة الميثاق.
صحيح.
هذا الميثاق الأخلاقي موجود في كل المهن.
صحيح.
وموجود
صحيح.
في كل الوظائف، وموجود في شخصيتنا إحنا، موجود في القنوات، موجود في المنابر الإعلامية. لذلك كلمة ميثاق حتى لما تتحلل تجد أن فيها نوع من الوفاء، من الارتباط.
صحيح.
من الالتزام.
صحيح.
يجب أن يكون، وغالبا ما ترتبط كلمة الميثاق بالعنصر الإيجابي، فتخير أن يكون الميثاق الشرفي، الميثاق الأخلاقي. ما عمري قلت الميثاق السلبي أو الميثاق التقليدي.
صحيح. صحيح.
قاعد أربطها دائما بطريقة
إيجابية، بالجانب الإيجابي،
كلها إيجابية. فعلا مفردة
فنحن نحتاج يمكن أستاذ حمدان وأيضا أستاذ مصطفى، نحتاج الآن أن نعكس بعض الممارسات في قضية الأمانة، أمانة الإعلامي. ما هي أبرز الممارسات التي نحتاجها فعليا؟ يعني أنا سأعطي مثلا على سبيل المثال، أنا عندما أتعاقد على سبيل المثال مع قناة وسأعمل من خلال هذه القناة، بيني وبين القناة التزام عمل بتحقيق أهداف معينة، فأنا هنا أمانة سأحقق الأهداف التي بيني وبينهم بالميثاق، مع ألا تتعارض هذه الأهداف مع أهدافي أنا كمسلم. لدي رسالة ربانية أساساً، أنا خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالتالي أنا أساساً عندي ميثاق شرفي أصلاً مسبق مع الله جل في علا. هذه قضية. على ألا تتعارض أمانة مع بيئتي، مع مجتمعي، مع قيمي، مع عاداتي. إذن هذا جزء من عملية الأمانة المسندة إليه. هذا صورة من صور الممارسة.
أنا سأرجع إلى قيمة الأمانة بعد اتصال لنأخذ من الأردن الأخت ثناء. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام.
أول شيء أنا بحب أشكركم على هذه الحلقة الكثير مهمة بالنسبة لي، كوني أنا أمنيتي إني أكون إعلامية. فأنا بس عندي ثناء، أنا مش ثناء.
ثناء تفضلي.
أوكي. فأنا حابة أقول شغلين. أهم شيء القيم اللي لازم تحل فيها الإعلام، اللي هي إحنا سألت المصداقية، اللي هي الصدق والشفافية وعدم التصنع. وشغلة تانية ومهمة، معلش إذا بقدر أحكيها، إنه في بعض البرامج في ترى في من المذيعات بيحرضوا المرأة على الرجل بطريقة كبيرة. يعني هذه أنا بشعر إنه ما في مخافة الله، وما في يعني مو حاطين مخافة الله بين عيونهم، ويا ما تدمرت بيوت من وراء هذه البرامج.
صحيح. طيب شكرا جزيلا لك أخت سناء على هذه المشاركة. يعني حتى صورة من صور الأمانة، عدم التحريض.
الأصل في المجتمع بشكل عام، وغالبية المجتمع، أنه مجتمع مثالي، مجتمع تقليدي على الآداب والسلوكيات التربوية الجميلة. لما تذهب سناء على موضوع جزء هام بسيط قد لا نسلط الضوء إحنا عليها أحيانا، ولكن هذا مفهوم المتلقي، أنه أحيانا ينتقي من البرنامج الشيء اللي هو يبغى يبعث رسالته من خلاله، لأنه عنصر مكمل لما نقوله إحنا. فهو تطرق اليوم إلى الرسالة السلبية الموجودة من بعض الإعلاميين وبعض المقدمين، أنه يبعث على الرقص مثل ما تفضلت.
هل مثلا إذا كان التحريض هذا نوع من يعني عدم
الأمانة؟ رسالة سلبية، عدم الأمانة وعدم الإخلاص. فإحنا اليوم قاعدين نبغى نبث أو نرسل رسائلنا القيمية الإيجابية، لكن هم مكملين. المتابع اليوم مكمل لما نقوله، صراحت في زاوية. صحيح. أدبيات البرنامج وأدبيات المشاهد قد لا نتطرق لها، ولكن بما أن حق مشروع للسيدة وبقية المتابعين أنهم يتطرقوا للجوانب اللي هم يهتمون فيها، هي مكملة اليوم لنجاح البرنامج أو نجاح الحلقة. بأنها تقول في رسالة سلبية ترى تبث من المقدمين ومن الضيوف، أنه اعملوا الأشياء السلبية، اعملوا الأشياء اللي الغير أخلاقية. لذلك هي قاعدة أيضا تساهم معنا في إرسال رسالة، أنه وقفوا يا مذيعين يا مقدمين يا ضيوف في بث رسائلكم السلبية. لأن ما تتوافق معنا إحنا كمجتمع، ما تتوافق معايا كأسرة، عندي أطفال، عندي أبناء يتلقفون هذه المعاني وهذه الأحداث اللي موجودة أمامي، فهي مكملة لما قاعدين نحن.
جزء مهم
اليوم.
إذا كان هناك في تفاعل.
لا، وهي السناء حقيقة أول شيء أضاءت لنا السناء، ولها منا الثناء حقيقة، يعني لأنها هي أشارت إلى قضية أيضا زاوية أخرى فيما يتعلق بقضية الأمانة، قضية التصنع. يعني نحن عندما نتكلم عن قضية المصداقية والأمانة، نعتقد أن قيمتين لا ينفكان عن بعضهما البعض، وبالتالي صحيح. نتكلم عن الشخص الذي يظهر بطبيعيته بواقعيته ويدعو إلى ما هو من الفضائل. فالتصنع هنا ربما نحن نتحدث عن قضيتين، قضية أني أنا أظهر بطبيعيتي في القناة، وهذا الأصل. لكن أحيانا طبعا أنت أمام كاميرات أو أمام كذا، بالتالي أنت تحاول أن تخرج بكامل الصورة المثالية إن صح التعبير. ربما هذا يدفعني إلى شيء آخر. أنا كإعلامي أو أي شخص إعلامي لو ظهر في شاشة وهو أمام الشاشة مطالب بأن يكون أكثر أدبا في الطرح، أكثر جمالا في الأسلوب، فليكن مثل هذا الطرح منعكسا على سائر حياته. يعني هي ربما دعني أقول دع الكاميرا تسقل أخلاقياتك بصفة عامة. أنت اليوم عندما ظهرت أمام الناس على الهواء مباشرة أحببت أن تظهر في أفضل صورة وأجمل صورة، سأنتقي كل عبارة وسأتحدث بأفضل مفردات موجودة لدي، والناس يقولوا والله ما شاء الله تبارك الله فلان مبتسم وجميل. لكن عندما أغادر هذه الأضواء ربما أعود إلى طبيعية، إلى وضع الطبيعي الذي هو قد لا يكون مرضي.
عكس ذلك
أنا هنا ربما أقول جزء من صناعة القيم الشخصية.
كيف أكشف هذا الإعلامي بالطريقة هذه؟ مدخل مهم جدا للجزئية اللي ذكر الدكتور فؤاد، اللي هي موضوع إذا كان حسابه موثق في تويتر. إحنا عارفين اليوم إنه البرلمان السعودي عندنا الآن تويتر، فأنت الآن لما نشوف الإعلامي هذا موجود في أي قناة روح بعدين وشوف حسابه في تويتر، هل يتوافق طرحه في حسابه في تويتر مع ما ذكره في هذه الساعة والساعتين؟ تجد تناقض عجيب، وهذا فيه استدلال. تناقض عجيب، تناقض كبير، وهذا فيه استدلال لما ذكره الدكتور بأنه، وذكرته السيدة سناء، أنه التناقض والتصنع موجود، ما ذكرته من فراغ. احنا اليوم نقول تعال يا اعلامي، انت مطالب امام الوسط المجتمع اللي انت تظهر فيه، مطالب بالمصداقيه، مطالب بعدم التصنع. اذا انت تظهر في المنبر الاعلامي او الاذاعي او الصحفي بشكل، وحسابك في تويتر قاعد يكشفك بشكل اخر، صحيح عليك التعديل. الان هذه رساله انك عدل، ما يمنع انك في مرحله من المراحل
قد يقول وفترة. قد يقول استاذي انه هو حياته الشخصيه مثلا هو خارج الاستوديو،
ما انا بالنسبه لي كاعلامي ما اقبلها. انا بالنسبه لي كاعلامي اشعر اني اعلامي، والناس بتقابلني فعلا على اني اعلامي. لما بيقابلوني ما بيقول استاذ حمدان، الاعلامي حمدان، بتطاردني هذه المفرده حتى في عملي، حتى في
عليه ان يكون خارج الاضواء.
مجرد انك انت عدم التصنع، مجرد انك ظهرت تحت المجهر فانت اصبحت ملتزم بقضايا في غايه الاهميه. ربما هذا يسوقنا مباشرة لقيمة ثالثة أنا أعتقد أنها مهمة أيضا في هذا الاتجاه، وهي قيمة الاحترام. القيمة مهمة من قيم الإعلامي، الاحترام. الإعلام اليوم يتعامل مع جمهور ذوق عام، يتعامل مع أفراد، يعني ربما يكون مع أشخاص في الاستوديو، مع أشخاص في الإذاعة، مع أشخاص إعلاميين، مع مخالفين له في الرأي، مع اتجاه آخر معاكس له في التعامل في الأسلوب إلى آخره. في كل الاعتبارات هو بحاجة إلى قيمة الاحترام. لها صور كثيرة، أنا أسلط الضوء على واحدة، وأعتقد الأستاذ حمدان ربما يسلط الضوء على غيرها من الممارسات، قضية احترام الذوق العام. وهنا يدخل قضية العادات والتقاليد والمبادئ والقيم. أنا في مجتمع على سبيل المثال له عادات وله قيم وله، أنا لا أستطيع أن يستخدم حتى مفردات تخدش الحياة. تخدش الحياة، تخدش العفة، تخدش الذوق العام. يعني عندما يسمعها شخص يقول يا أخي هذه الكلمة غير مستحسنة أن تقال غريبة عبر منبر إعلامي. كيف يطرحها هذا الإعلامي عبر تلفاز أو أي وسيلة إعلامية؟ وبالتالي مراعاة الذوق العام. وربما نحن مؤخرا لما يعني في المملكة العربية السعودية صدرت لائحة الذوق العام من وأقرها مجلس الوزراء، حقيقة كانت إحدى اللوائح الجميلة الرائعة التي تنادي بأنه يجب على الإنسان أن يحترم الذوق العام وأدبيات أو القيم المجتمعية. طب نعود الآن للإعلامي الذي هو أساسا منصة رؤية الآخرين، هو أصلا ظهر أمام الناس، هو رؤي من خلال الناس، وبالتالي أعتقد مراعاة احترام الذوق العام هذه واحدة من الصور، وهناك صور كثيرة للاحترام.
صحيح. أنا بعد الفاصل إن شاء الله أستأذنكم بفاصل قصير، وبعدها إن شاء الله نواصل وإياكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
كم هي كثيرة القنوات الإعلامية والنشرات الإخبارية والصفحات الإلكترونية التي يختلط فيها الصدق بالكذب حتى يتحير المشاهد، فكيف تتعامل مع الأخبار؟ اعلم أن الخبر أمانة فلا تستخف بشأنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. تحر أخبار أهل الضبط والإتقان، واحذر أهل الظنون والأوهام، ولا تقبل خبرا إلا من عدل صادق. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
حدد مصدر الخبر بكل دقة، واحذر من قيل وزعموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. احذر من أخبار الصفحات المشبوهة والمجهولة على الإنترنت ومواقع التواصل، فإن كثيرا من أخبارها كاذبة عليك بمراعاة الظروف المحيطة بالحدث، فإن لمعرفتها أثرا بالغا في فهمه على وجهه الحقيقي. إياك أن تنساق وراء تحليل الإخباريين للأحداث دون تعقل وتريث، واعلم أن هناك فرقا بين نقل الخبر والحكم عليه. احذر من نشر الأخبار غير الموثوقة وترويج الشائعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. احذر من الأخبار التي تسبب الفتن ولو كانت صادقة، وإياك أن يستفزك خبر لتصرف قد تندم عليه، ولكن شاور أهل العلم والحكمة. قال تعالى:
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
حدث الناس بما يعقلون، وإياك والتهويل والمبالغة والإغراب، فقد يؤدي إلى التكذيب أو الفهم الخاطئ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تجنب قنوات الكذب والتضليل ولا تصدق أخبارهم، وعليك بأهل الصدق والأمانة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. أجدد الترحاب بضيفينا الكريمين. أبدأ معكم أستاذ سلمان. أستاذ حمدان، فيما يتعلق بقيمة الاحترام وممارساتها العملية في مجال الإعلام،
عندنا مبدأ اللي هو عامل الناس كما تحب أن تعامل به، فهذه نظرية في الاحترام. مش معقول أنه أطلب من الآخرين يحترموني وأنا جالس أفرض عليهم نوع من العنف، نوع من السب، أو نوع من التذمر والاستياء المتواصل المستمر، وبالتالي أطلب من الآخرين أنهم يحترموني. قيمة عالية، قيمة إنسانية، قيمة مهذبة يجب أن يتحلى فيها الشخص مع زوجته، مع والدينه، مع أطفاله، فما بالك في منبر إعلامي أو في إذاعة أو في صحيفة توجه يعني صوتك أو رسالتك أو طرحك لملايين من الناس في ثواني أو في دقائق محدودة. صحيح. فبالتالي يجب أن يكون عندك هذا الجزء سلوك، نوع من السلوك، نوع من القيمة اللي أنت تمارسها في كل وقتك على الهواء، تحت الهواء، في الشارع، وين ما تروح يجب أن تقول الناس
قد
عليك.
قد يعني يواجه انتقادات الإعلامي،
بالنسبة للإعلامي أتوقع عنده نوع من التواضع، لعله يمكن قيمة تجي معنا لاحقا، لكن لابد أن الإعلامي يفهم أنه مش ملك نفسه. هو بيسموه عندنا في الإعلام شخصية عامة، يعني أحيانا بتكون شخصية خاصة لأسرتك، لعائلتك، داخل مجتمعك. الإعلامي شخصية عامة، ولعلي أدخل فيها على طول. يعني نعم. أحد الإعلاميين الرياضيين المرحوم خالد قاضي يحظى بشعبية كبيرة جدا من الأوساط الرياضية على مختلف ميولها. الرجل توفى تقريبا من 4 إلى 5 شهور، يعني داخل في أزمة. نعم. الشاهد في الموضوع أنه الهيئة العامة للرياضة أقامت له يعني تكريم، مباراة كاملة، دخل مباراة كاملة لهذا الراحل نتيجة الاحترام. كثير إعلاميين توفوا بس ما حظيوا بهذه القيمة، ما حظيوا بهذا التكريم. ليش؟ لأنه عنده التواضع، عنده الاحترام، عنده الشفافية، عنده الأدب، عنده التواصل مع كل الإعلاميين على مسافة واحدة. لذلك الهيئة العامة للرياضة مشكورة عملت له حفل تكريم. حوله من الأمراء ومن المسؤولين أقاموا له راتب مستمر على طول مدى الحياة لزوجته ولأطفاله. هذه قيم إنسانية لا يمكن أن تجي من فراغ. لذلك إحنا نستدل اليوم على هذه الأمور أنه أنت كإعلامي أنت شخصية عامة، يجب أن تتسم بالتواضع، بالأدب، بالاحترام. بتحصل مضايقات في الشارع، بس يجب أنك تتفهم أنها غير مقصودة، لأنك أنت كشخص ملك هؤلاء الناس. يحتاجون منك كلمة، يحتاجون منك سناب شات، يحتاجون منك تغريدة، يحتاجون منك أشياء حلوة على أساس يشعرون بنوع من الرضا. صحيح. نوع من أنه والله إحنا الفلان الفلاني، الإعلام الفلان الفلاني، تصورنا معاه، تكلم معنا. وأنت كذلك إذا كانت سمة ملازمة معك تأكد أنك حتستمتع في هذا
الجزئية. أكيد حيقولها لغيره
صحيح، حتقولها لغيرك طبعا
إن شاء الله. هو في سياق الاحترام أنا يعني فقط أريد أيضا أذكر بعض المؤشرات السريعة. أولا قضية اختيار المفردات الجيدة في التعامل مع الآخرين. الاحترام تظهر قيمته بشكل واضح عندما يحصل نوع من الاعتداء اللامباشر على الشخص الإعلامي. يعني أنا في الوضع الطبيعي، في الوضع الطبيعي قد تجدني في إطار الاحترام الطبيعي، لكن مثلا عندما يحصل حوار بيني وبين أخوي الأستاذ حمدان، إن شاء الله ما يصير الكلام هذا يعني، فجأة هو خرج كذا على النص وتناولني بشيء ما، فأنا لا شعوريا حخرج عن طوري ردة فعل. هنا تظهر يعني ارتفاع قيمة الاحترام لدي. هل أنت رضيك ضبط نفس يجعلك شخص محترم محترم لنفسك، محترم للآخرين في كل الظروف؟ هذه القضية الأساسية التي نحتاجها اليوم. اليوم سجلنا حلقة، خرجنا على تويتر، قاموا مثلا الناس علقوا والله كلام فلان صحيح، والله كلام فلان مو صحيح. تجد بعض الناس، ونحن نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، شخص دخل وقال له كلمة، قام يرد عليه ما يهمني رأيك، يهمني رأيك. أنا ليش أنزلق لأماكن الصراع؟ ليش أنجر لمربعات الخلاف مع الأفهام المختلفة؟ ليه ما أكون أنا بقاعدة واحدة من الاحترام؟ أنا احترامي لكل الناس، لأني سأراعي ظروف كل الناس، عقول كل الناس، أفكار كل الناس. جميل. أنا بكل اختصار لن أختار إلا مفردة مناسبة، وهذه التي حتى كانت في منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كان في المدينة اليهودي، وكان في المدينة النصراني، وكان في المدينة المنافق، وكان يتعامل مع المشرك ومع كل الأطياف المختلفة. لن تجد كلمة واحدة فيها نوع من التعدي على أحد. مثلا يمر اليهودي يقول السلام عليك يا رسول، السلام يعني الموت. فترد عليه عليهم عائشة بل السام واللعنة عليكم، قال لا، ما هي عائشة، ما كان المؤمن فحاشا ولا متفحشا ولا متبغضا، ألم تسمعيني أقول لهم وعليكم؟ بس خلاص كلمة وعليكم، أنت دعيت علي ما أقول لك وعليكم، لكن إن أنت أيا كان دعوتك لي بالإجابة يعني في حدود معينة، هذا مع من خالفك في الدين، فما بالك بمن هو ابن، يعني بمن هو وسط دينك أساسا، يعني هو يعني هو مسلم مثلك، أحيانا ابن وطنك، أحيانا ابن قبيلتك، أحيانا ابن أسرتك. فأنت لست بحاجة أن تخرج عن 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 إطارك وعن طورك في قضية تجاوز دائرة الاحترام. إذن احترام الأفراد بالمفردات، احترام الذوق العام، احترام القوانين والأنظمة، وهذه قضية مهمة جدا. أحيانا هناك لوائح تنزل في كل بلد، في كل بلد لها لوائح ولها أنظمة. أنا جزء من عملية الاحترام لنفسي كإعلامي أنني أراعي الأنظمة الموجودة في الوزارات المعنية ذات العلاقة، أنا أحترمها وأطبقها، لأني ما ظهرت تحت هذا المنبر إلا بموجب موافقة رسمية من هذه الجهة. فسأتعامل مع قوانين هذه الجهة بكل احترام. وكل هذا داخل دائرة.
أنا ودي أواصل في هالقضية إذا تسمح لي دكتور، أنه أنا حدثت معي هذا الموقف بحكم إعلامي. غردت تغريدة ما قبل 10 أيام تقريبا، وهذا تأكيد يعني كنوع نستدل من الواقع. إيش اللي قاعد يصير، كلامنا مش تنظير بقدر ما هو استدلال. فعملت تغريدة انشق عليها المتابعين اللي عندي والمتابعين والمتصفحين للحساب إلى نصفين، نصف مؤيد ونصف معارض. مثل ما تفضل الدكتور، أنا لو بأجلس أقنع الناس هذولي ممكن أبدأ في تغريدة ثانية وثالثة ورابعة، لكن دائما مهارات التغريدة أصلا أو الحضور الإعلامي أنك تترك المتلقي حرية التعبير ووين يروح. للأسف لقيت فعلا مثل ما ذكر الدكتور أنه اللي يختلف معك يختلف بسوء أو معلش على قلة الأدب. يعني معلش على الكلمة. وفي ناس لا بتثني، لو عندي ردة فعل صحيح. أو ما كان عندي قيمة الاحترام أو قيمة الهدوء أو قيمة أنه الإيمان بالرأي الآخر، كان تلاقيني أدخل مع هذا اللي ما عجبني. وإحنا كمجتمع عربي حقيقة بنرفض النقد، ما بنتقبله، يعني ما بعمم، ولكن هي حالات فردية. الناس اللي بيقول لك لا يا أبوي قول اللي تقول ما عندي مشكلة مثل ما استدل الدكتور. لكن أنه تركت الناس وطاحوا في يعني نوع من السب ونوع وا.
صحيح.
لذلك أنا عملت الكنترول هنا وتركت المتلقي. جاء من المتابعين كاستدلال واقع، جاء من المتابعين المؤيدين الرأي من يقف ضد هذا،
من
فعملوا حوار. أنت من خلال تقيس تغريدتك أو رأيك هذا رايح وين، هل هو جيد أو غير جيد، وتبدأ تعيد حساباتك. حتى لو أنك أخطأت ممكن تعيد بتغريدة ثانية وتقول لا تغريدتي كانت للتوضيح، كان فيها. فلا يعتقد الناس أن حساباتهم الموثقة في تويتر أن العملية سهلة. عملية حسابك موثق في تويتر، أنت شخص مسؤول. تغريدتك محسوبة عليك وتحاسب،
ويخضع إلى القوانين
والأنظمة اللي ذكرتها.
أنا أقرأ بعض التعليقات التي وردت عبر السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول ما أهم القيم التي ينبغي على الإعلام يعني يتحلى بها. نور الدين يقول الصدق، بلسم شفاء تقول المصداقية والأدب، منى تقول الحياد والمصداقية وعدم التسرع في نقل الخبر، عبد الله يقول الصدق الكلام والأمانة في العمل، ليث يقول الصدق والتوجيه الصحيح وعدم المبالغة، حسان يقول الصدق والمصداقية والتحري عن الحق والحقيقة وليس نشر القيل والقال فقط. زياد يقول الصدق والأمانة، كوثر تقول المصداقية والموضوعية، وهبة تقول المصداقية والضمير.
ملاحظ أنهم كلهم دكتور
كلهم المصداقية، لكن في واحدة من الأخوات أشارت إلى قيمة كنت سأتعرض لها، لكن نبدأ بها وهي قضية الموضوعية والحيادية. يعني اليوم الإعلامي كونه أنا تمكنت من أن أظهر أمام الناس ولدي صوت يجب أن يسمعه الناس أو سيسمعونه أمام شاشة أو أمام مايك أو أيا كان، يجب أن أطرح رأيي. وهنا هذه القضية المهمة جدا أشار إليها الأستاذ حمدان في البداية، وهي قضية التفريق ما بين المعلومة وما بين الرأي. وعندما أشير إلى الرأي يجب أن أشير أن هذا الرأي خاص بي وأعلله وأبرره، لكن يجب في الوقت ذاته أن أتعامل مع الآراء بنوع من الحيادية والموضوعية. يعني على سبيل المثال لو أنا أميل إلى شيء ما باعتبار انطباع شخصي، الدليل العقلي والمنطقي وربما النقلي حتى لا يتوافق معه، هنا يجب أنني أقف أمام هوايا الشخص الذي يريد أن يميل بي يمنة أو يسرى وأذهب إلى الحيادية. لو كنت شخصا محايدا موضوعيا لديك معايير الحكم على القضية وبثها إعلاميا، ماذا ستقول؟ هنا القضية الأساسية. لكن أنا ربما بهوايا الشخصي والله نفسي أقول الكلمة دي، يعني انطباع. يجب أن نبعد عن قضية الجانب الشخصي الانطباعي والجانب العقلي العلمي الموضوعي الحيادي، لأنك أنت عندما تظهر أمام الشاشة أنت تحدث الناس إلى عقولهم وليس فقط إلى مشاعرهم، والمتابع واعي. يعني أنا أقل تقدير لو أنا كنت سأميل إلى رأي باعتبار أنه هذا الرأي الشخصي 100% وقد لا أملك عليه الدليل المنطقي، يجب أن أكون صريحا أمام الناس أقول حقيقة داخلي أنا أميل لهذا. لكن إن أردتم أن أتحدث بنوع من الواقعية والحيادية وموضوعية، ترى الرأي الآخر وهذا الرأي هذه المعايير تؤيد نجاحه أو تؤيد صدقه أو هي أعلى درجة في قضية الميل إليه أو ترجيحه. نعم. هذه قضية الموضوعية التي أشرت إليها.
كان ذكرت صورة يعني من صور هذه الموضوعية، يعني
بتواجهنا هذه أحيانا في القضايا الأسرية لما تجي الأسرة وتبدأ تستدل على موضوع اليوم الألعاب الإلكترونية اللي بتواجه الأطفال اللي بيلعبوا فيها، وأنا كأب أسرة جاي من دوامي وتعبان وهلكان، فبادخل في موضوع نوع من العاطفة، إما إني أضحي بالأطفال وأخليهم يلعبوا إلى 4 إلى 5 ساعات، وإما أن يكون موضوعي في نقل توجيهي واستشارتي للأسرة اللي بتتصل إنه لا لازم يكون عندي 2 ساعة في اليوم، لازم تكون محددة، لازم يكون في انضباط من الأطفال، لازم فما بين إنه أنا أبغى أجي من دوامي وارتاح وأنام والأطفال بكيفهم يرتاحوا ويلعبوا وخلاياهم تبدأ تضمر مع مرور الوقت، وهذه مسألة خطيرة للمحاضرات موسعة فيها، أو أني ما بين أنه تعالوا يا أسرتي في اجتماع عندنا في جلسة، ساعات البلاي ستيشن محدودة، ساعات الألعاب محدودة، حتى يكون في نوع من الالتزام داخل الأسرة. لذلك مثل ما تفضلت دكتور، هل أنا أمام هواي وأقول أبغى ارتاح وأطفالي بسلامتهم كيفهم، ولا ما بين أنه أنا خاطب عقل وأقول لا موعدكم في الألعاب 2 ساعة يوميا كذا كذا. فموضوع الحياد احيانا بيواجهنا ايضا في الوسط الرياضي على موضوع الميول، وهذه منتشره يمكن بشكل كبير، بعض الاعلاميين يظهر بميوله ويحط ميوله ويعرف انه فريق الف وفريق باء وانه الامور رايحه جهه الف وهو يروح جهه باء. طب وين احترام عقل المشاهد هنا موجود الان؟ وانا جزء من هذه المنظومه الرياضيه بقول هذا الكلام، يعني شرف لا ادعي ولكني اتمتع فيه حقيقه، وهذا يزيدني فخر وشرف انه احنا نتعامل بموضوعيه في طرحنا، لاني على مسافه واحده من الحدث الرياضي انا كحمدان. ولذلك رسالتي لزملائي انه اليوم المتابع الرياضي 70% متابع رياضي وواعي ويدرك انت رايح فين. يعني المقولة اللي درجة ظهرت أنه البرامج الرياضية أصبحت هابطة، البرامج الرياضية أصبحت استفزازية، البرامج الرياضية أصبحت لا تنقل الحدث بحياد وبشفافية، فإذا إكس على هذه القناة وإكس على هذا البرنامج. لا، إذا تبغى نسبة مشاهدة ومصداقية، اللي نسبة الرأي العام عندنا في البرنامج اليوم تقول المصداقية هو المصداقية هو المصداقية، يجيبوا 3-4 قيم اللي تداولناها اليوم، لكن المصداقية رقم 1. هذه رسالة اليوم بيشاركونا حقيقة المتابعين،
وهي اللي ترفع البرنامج يعني كمان.
هم اللي بيشاركونا.
معنا أيضا اتصال صحفي عبد الهادي المالكي، أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الهادي.
يا هلا حياك الله وأرحب بك أخي مصطفى ولك حمدان، الله يعطيك العافية.
حياكم الله، تفضل.
نعم أبد، إحنا حسب الحديث عن الصحافة هو الإعلام بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة، وماذا قدمت لا الصحفي ولا الإعلامي، وما هي الإضافة اللي أضافتها له. طبعا أنا عن نفسي أنا بصراحة أضافت الإعلام بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة أضاف لي أشياء كثير أكثر مما كنت أتصور وأتخيل، ولكن من أهم الإضافات اللي أضافت لي أني استطعت أن أقترب من المجتمع وأعرف همومهم وأعرف مشاكلهم، استطعت أن أقترب من المسؤول أيا كان المسؤول، وصرت أكون حلقة وصل ما بين المسؤول وما بين المجتمع لعرض مشاكلهم وهمومهم، بالإضافة إلى ردود المسؤول حول أي مشكلة كانت للمواطن أو المقيم.
بارك الله فيك أستاذ عبد الهادي المالكي على هذه المشاركة. حقيقة يعني ذكرنا في نقطة بغاية الأهمية، وهي الاقتراب من المجتمع والتعرف على همومه واحتياجاته.
يعني هذه حقيقة تسوقنا إلى قيمتين هي كانت ضمن منظومة قيم الإعلام، هي قيمة التعايش وقيمة النفع المتعدي. قيمة التعايش أني أنا سأنزل إلى جميع الأوساط لأتعايش معها، لأنقل صوتها، لأن الإعلام في الأخير هو ناقل صوت، وبالتالي يجب أن يراعي هذا النقل وأن يتفهم هذا النقل. وأما قيمة النفع المتعدي فأنا عندما أتبوأ هذا المكان وأتبوأ هذه المنزلة وأتبوأ هذه القدرة على أنني أخاطب الناس، ويزودني أو يمكنني الله بمهارات اللغوية والمهارات الكتابية وغيرها، توظيفها فيما يخدم الناس وينفع الناس. عندما ذكر الزميل عبد الهادي في قضية أنه أصبح يستطيع أن يردم الفجوة ما بين المسؤول وما بين المواطن وما بين كل محتاج، هذه القضية الحقيقية. يعني أنا عندما أنزل، هذه ربما هي دعوة إلى الإعلاميين، دعوة إلى الصحفيين، أن تكونوا أصحاب ابتكار وتجديد لسد حاجات المجتمع. أنا أريد اليوم برامج ابتكارية، اليوم أريد تفكير ابتكاري، خروج خارج الصندوق عندما أعالج قضايا المجتمع. كيف يستطيع الإعلام اليوم أن يتواكب إن صح التعبير وأن يتجدد؟ وهذه قيمة أيضا دائما نطرحها في كثير من المهن، التجديد والمواكبة والوصول إلى 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 المستفيد بشكل مباشر وإيصاله إلى صاحب القرار أو صانع القرار. هنا ردم الفجوة التي نتحدث عنها تدخل تحت إطار النفع المتعدي، أحب الناس إلى الله أنفعهم. يمكن من خلال برنامج تلفزيوني أو حلقة إذاعية أو حتى من مقطع يوتيوب أنك ربما تحل أزمات موجودة في المجتمع بسبب جمال طرحك وتسليطك الضوء مباشرة على المشكلة ووصف العلاج أو إيصاله بشكل صحيح، مع ملاحظة أنك تكون في إطار الحيادية والموضوعية، فلا تثير قضية وتحدث من وراءها بلبلة مجتمعية، ولا أيضا تخمي القضية يمكن أن تظهر بشكل معين ويعلمها المسؤول بشكل معين ويعالجها بشكل جذري لكل الفئات المجتمعية. هنا أنا ممكن أقول أنه هذه تتحول حتى إلى صدقة جارية إن صح التعبير لو قام الشخص بها.
جميل. الإعلامي شخصية عامة ذكرناه في البداية،
صحيح.
مسي على عبد الهادي بالخير، هو يأكدها الآن مع المسؤول، وبدأت أقرب من المجتمع وبدأت أتعرف على الناس، وبدأت الناس تثق فيني أو بدأت الناس تتعامل معي. أنا اليوم لما أجي كإعلامي وأقرب، خليني أخذ عبد الهادي كمثال، وبدأ يقرب من المسؤول، بيروح مع عند المسؤول إيش يسوي؟ حيصور معه ثم تفضلت دقيقتين يوتيوب على موضوع هام ينقله للناس، بتصور مع شخصية أخرى على اساس موضوع السناب، احنا بنسوي دعايات اليوم للتطبيقات عاد امر لله، بيسوي رساله في السناب لمده دقيقه ونص، في رساله في توعيه في جزء معين، بيعمل تغريده وصوره وتوثيق على هذا العمل الموجود. لذلك الاعلام المحترف المبتكر، استكمال الكلام الدكتور، مثل ما ذكر لازم انك تصنع شيء جديد ولازم تصنع محتوى جديد. يعني احنا بنقدم اليوم صناعه اسمها صناعه التوعيه، صناعه جميل. الاعلام صناعه. لذلك لما اقول مفرده او كلمه صناعه، أنا أضغط الآن أو أحتاج من القطاع الخاص كشركات ومؤسسات وبنوك أن تساهم في هذا المحتوى، سواء إعلامي سواء توعوي سواء إرشادي. يجب كلمة صناعة ما هي جاية من الـ من الـ من السياق أو من المسار الحكومي، صناعة جاية من المسار من القطاع الخاص. لذلك العملية كبيرة في هذا الإعلامي، أنه اليوم لما يبدأ يقرأ من الناس ويبدأ يشعر بقيمة، هو شعر بقيمة عبد الهادي الآن من الميدان. لذلك وهو مبتدئ حسب ما ذكر، مبتدئ، ما بالك الإعلامي اللي له 20 سنة، 15 سنة، 10 سنوات، مسؤوليتك أكبر وأعظم، رسالتك سامية، وين توظفها هذا شيء يرجع لك أنت،
وإن شاء الله بيكون له الأجر الكبير. أيضا
بس بسياق التطوير بعدين ندخل على قيمة أخرى، سياق التجديد والتطوير، أنا أحتاج اليوم الإعلامي الذي يجدد من معلوماتي، هو قارئ، هو حاضر لبرامج تدريبية وتطويرية في مجال الإعلام،
متابع،
هو متابع جيد، هو ربما محلل لنماذج إعلامية عالمية وإسقاطها على بيئته بما يتناسب مع قيم وعادات بيئته. أنا في الأخير أنا الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها. اليوم الإعلام الناجح الذي يستطيع أن يتطور بنفسه بشكل كبير جدا، اليوم نحن نجد برامج في الساحة إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة مبهرة. يعني تقول يا أخي من أين جاءت الفكرة؟ كيف صنع المحتوى؟ كيف قدم المحتوى؟ وبالمقابل تجد عشرات ومئات البرامج الرتيبة الروتينية التي هي عبارة عن استنساخ لبرامج لها 20 و30 سنة، هي لم تتحرك يعني خطوة للأمام، وربما تراجعت للخلف كثيرا. فهي في قضية التجديد أنا أقول البحث عن المعلومة. لكن دعني أروح بسرعة لقيمة في غاية الأهمية أيضا أعتقد أنها مهمة، هي قيمة التواضع. اليوم الإعلامي شخص ظهر وكل من يظهر بشكل مباشر أو غير مباشر يخطف أنظار الناس، فيصبح الناس يبحثون عنه، لو وجدوه في مطعم أو في مكان عام أو داخل مسجد أو طالع طيارة، والله شوف فلان يتصور معه ويشعر بهذا، أسرته تشعر بهذا، حتى أبنائه أسرته، كل من يعني أصبح ناس يفتخرون بأن التقيت بفلان في مناسبة في زواج، والله قابلت الأستاذ حمدان وأخذت مباشرة معه صورة. هذا الشعور بأن أعين الناس عليك قد تدفعك بطريقة غير مباشرة إلى دخول ما يسمى بالذرة الخطيرة، ذرة الكبر، التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مقدار ذرة من كبر. شعور بالتعالي على الناس بأي لحظة من اللحظات، يعني يا أخي الذي يكسر الإنسان للتواضع أن يؤمن بأنه الذي قادك لهذا المكان ومكنك من هذا المكان وأظهرك بهذه اللغة ومكنك من هذا الصوت وأظهرك بجمال ما لديك أمام الشاشة أو أمام المذياع أو أمام اليوتيوب أو أمام أي قناة، هو الله اللي يسر لك هذا كله. أنا ذاك إن كريم الأصلي كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى.
يا الله التواضع لله رفعه. أيضا هذا الأخ فيصل في تويتر يقول أيضا التواضع واحترام الآخرين، وأعود إلى التواضع.
اليوم لما يكون عندي نوع من التعالي وأنا بحكم تواجدي في الوسط الإعلامي موجود الجزئية هذه، إحنا اليوم ما بندعي المثالية ونجي ونقول كل الإعلاميين أنهم على مسافة واحدة من التواضع ومن الاحترام ومن التقدير، إن شاء الله ما بنشكك في أحد ولا بنسقط على أحد، لكن موضوع خطير جدا، لذلك رسالتي لازم تكون واضحة في هذا الموضوع.
نعم.
بحكم علاقتي الإعلامية في ناس يحملون ما ذكره الدكتور، عندهم التعالي موجود، عندهم الكبر موجود، عندهم الأنفة موجودة، لذلك اليوم أنت وأين تضع نفسك في هذا في هذا في هذا المنبر أو في هذا المكان.
نعم.
والمتابع اليوم لما يرغب في التواصل معك ويجد منك الجفا ويجد منك الصد ويجد منك الرد، فلا تتوقع والله أن إذا قابلك بيجيك بالأحضان أو بيجيك بالحب والتقدير، بقدر ما أنه قد يوجه لك عتب أو يوجه لك كلمة إساءة في الموقع اللي أنت تكون فيه، فعليك أن تتحمل الموقف في تلك اللحظة. اليوم السواد الأعظم اليوم حقيقة يتمتعوا بالأدب بالاحترام بالتقدير، ومن خلال رسالتنا اللي نبثها اليوم يعني ما في شيء جديد إحنا نقول على الإعلامي. المشكلة الوحيدة الموجودة في الوسط الإعلامي إن لا زال الإعلامي اليوم غير متفرغ، لا زال غير متفرغ. أنا جايك اليوم عندي وظيفة الحكومية الرسمية، وجايك إعلامي على سبيل التخصص في تخصص معين وعلى سبيل الميول وعلى سبيل الأهواء وعلى سبيل البيئة الجاذبة اللي أيضا وجدتها في البيئة الإعلامية وماخذ وضعي الحمد لله. زميل آخر تجده مثلا عنده مشكلة في عمله أنه كيف يوفق بينه وبين الإعلام اللي هو ميوله ورغبته، هنا أداءه وعمله راح يضعف. ممكن لما يصادف مجموعة من الناس رايحة ويحب أنه يتقابل مع مجموعة من الناس ممكن تنطبق عليه هذه الجزئية أنه عنده نوع من الكبر، هو مش كبر، هو نوع من الضغط، نوع من الألم اللي هو بيحصله، ما عنده تفرغ. لذلك لما نقول صناعة الإعلام نحتاج أن يكون عندنا جيل إعلامي متفرغ لهذه المهمة، لهذه المهنة العظيمة اللي ينقل فيها رسالته الرياضية، الاجتماعية، الأسرية، التربوية، السياسية، الاقتصادية، كل في مجاله يجب أن نحمل
يعني كما ذكر الدكتور فؤاد قبل قليل أهمية المواكبة والإطلاع وأن يكون مواكب.
لازم إحنا اليوم مواكبين 2020
مثلا دورات تدريبية مكثفة مثلا أو
في الوسط، خلينا نقول في الوسط الرياضي الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي متبني هذه السنة 60 برنامج تدريبي في كل المجالات، في الصحافة، في الإعلام، في الإذاعة، في كتابة المقال، في التحدث مع الجمهور، في التحدث على المايك. 60 دورة تدريبية هذه هل تفي بالغرض؟ نقول شكرا للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، ويرغب في خلق جيل كامل يحمل دفة الرياضة، ولكن هل سيكفي هذا العدد؟ الأمر الثاني، هل حيتم تفريغهم؟ هذا نموذج يجب أني أجيبه في الاقتصاد، يجب أني أجيبه في السياسة، يجب أني أجيبه في الاجتماع، يجب أني أجيبه في السياحة. السياحة أيضا عندنا المملكة العربية السعودية السياحة الدينية، شفنا في المدينة المنورة ومكة المكرمة السياحة الدينية، فرغ الإعلام لهذا العمل الكبير أنه ينقل لك صورة الإعلام بطريقتها الكبيرة. لكن أرجع وأقول التواضع يعني سمة جميلة، من تواضع لله رفعه.
نعم. أيضا من القيم،
أنا بقي لي قيمة أخيرة لكن سأعرج على قضية التواضع في شيء أخير.
تفضل.
كمؤشر أنا قد يعني كإعلامي قد أدعي أنني متواضع من خلال أني ألتقي ببشاشة وأسلم على فلان وأرضى بصورة مع فلان وأحاول يعني أرد بلطافة مع فلان، أنني شخص متواضع، لكن قد يكون داخلي قناعة بأن رأيي دائما هو الصحيح، لأن أنا إعلامي، أنا مفاهم كل شيء، أنا مطلع على كل شيء، أنا وصلت إلى كل شيء، أنا أكثر خبرة من الذي أمامي،
أعرف ما
فيصبح هناك ما يسمى بكبر الرأي، الاعتزاز المطلق بالرأي، وهذا جزء من عملية الكبر والتعالي على الآخرين.
خطير
صحيح، وهو صورة معاكسة للتواضع. التواضع اليوم جزء منه ممارسة، أنني بالفعل أتواضع مع الناس وأكون قريب من الناس وهين لين كما كان عليه الصلاة والسلام يدخل الداخل عليه يقول أيكم محمد، ما يعرف هو أين جالس وسط المجموعة عليه الصلاة والسلام من تواضعه بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه، لكن أيضا هو يشعر بأنه تواضع الرأي. لذلك في مواقف المصطفى عليه الصلاة والسلام المختلفة كان يرضى بالرأي والرأي الآخر، عندما يفتي بمسألة في المدينة عن قضية التمر ثم يقولون ترى يا رسول الله التمر بهذه الطريقة قد يخرب، قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، يتراجع. هي قضية التواضع حتى في السحاب الرأي.
دكتور في بس تفصيل توثيق بسيط للجزية هذه، لما كنا أنا وأنت على الطاولة وأمامنا متابع الإعلامي بيسقط على زميله بطريقة غير مباشرة، خاصة اللي ما عنده خبرة، يعني المفرد بيقول أنت ما أنت فاهمني.
صحيح
يعني توصلت للمجتمع كله انه
هذا الشخص قليل الفهم، صحيح،
فبتصير من الشخص الخبير للشخص الجديد. الشخص الجديد في الاعلام حقيقه بياكل المطب هذا وبيمشي. لذلك رسالتي للشخص المتقدم في الاعلام واللي فاهم، لا تعتقد انه في جيل قادم ما يفهم هذه التركيبه، لا مفهومه، لكن احيانا بتخون الخبره الشخص الجديد. صحيح. هذا ما بيقوله،
صحيح،
مضطر انه يرد عليك على الهواء، بيقول له لا معليش الكلمه دي انت ما انت فاهم، لا انت ما انت فاهم، ندخل في الجدل. لذلك احترام الآخرين في الحوار،
صحيح،
مطلوب.
صحيح.
ولا تأخذك العزة بالإثم أنه رأيك هو الصح، مثل ما شرح الدكتور. صحيح. رأيك قابل للصواب وقابل للخطأ.
أيضا
أنا سأختم بآخر قيمة وأرى أنها مهمة جدا، وهي قيمة المسؤولية. وأتذكر في هذا السياق قول الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. اليوم هذه رسالة أوجهها لكل من بوأه الله هذا المكان، وأنا أعتبر هذا المكان اصطفاء، متى ما استخدم فيما يعزز قيمتك الدينية والوطنية ويترك لك رسالة وبصمة وأثر. كل شخص اصطفى الله لأن يظهر في قناة إعلامية أيا كانت هذه القناة، فأنا أقول هذا من اصطفاء الله لك، فإما أن تترك أثرا طيبا مباركا أنت مسؤول عنه يوم القيامة، يعني أنت ستغادر هذه الدنيا في لحظة من اللحظات. والآن قبل قليل الأستاذ حمدان أشار إلى مات فلان، مات فلان، ترك فلان بصمة إلى آخره. أنا أقول اليوم الإعلامي مسؤول أمام الله ثم أمام بلده وأنظمتها ووطنه عن كل كلمة يقولها. صحيح. أنت مسؤول اليوم عن ما تصدر من عبارات، تراعي فيها أن تكون متطابقة مع الأحكام الشرعية، تراعي أن تكون متطابقة مع الأعراف الوطنية، أن تكون باحث عن ما يعزز دينك وما ما يعزز اللحمة الوطنية، لا تثير لا بكلمة ولا بفعل ولا بأي طريقة ما يمكن أن يخدش في هذا الاتجاهين. إذن أنت مسؤول، وأيقن تماما أنك مكنت اليوم وستأتي لحظة تغادر هذا الموقع. يعني ستأتي لحظة بحكم السن، بحكم كذا، الانشغال، العمل، الظروف، تغير التركيبة إلى آخره، ستغادر. ما هو التراث الإعلامي الذي سيسجل لك ويكون شاهدا لك؟
ما الأثر الذي
ما هو الأثر والبصمة التي ستتركها بعد مغادرة هذا المكان؟
جميل، أختم معكم.
طبعا المسؤولية أمر عظيم، وقد يعني يتصدر المشهد الآن هو في السمات اللي ذكرناها كلها العشر، ولكن لعلنا الدكتور تركه في الأخير حتى يرسخ في الذاكرة أكبر. صحيح. حتى يكون لعله أقرب للمشاهد. نعم. وللناس في موضوع التأثير. المسؤول اليوم بنأخذ من المسؤول كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا حديث شريف. لذلك المسؤولية تنطلق اليوم مني كإعلامي وككاتب وكصحفي وكمذيع وكمراسل، أنك اليوم تحاول لو نربطها مع اللي قبل، تحاول تلتزم بالموضوعية. مسؤول، مسؤول أنك تكون محايد، مسؤول أنك تكون محترم، مسؤول انك تكون صادق، مسؤول انك تكون امين.
جميل.
لذلك هي جت في الاخير، يمكن لعلنا ربطناها
مسؤوليه وترتبط
ترتبط بكل العشر القيم السابقه. واختم كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته.
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء الا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الاعلامي والكاتب الصحفي حمدان بن سلمان الغامدي والدكتور فؤاد مرداد. اشكركم على حسن المتابعه، والى لقاء قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.